نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطب مساءكم بالخير، أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بمشاركة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر الهاتف من مكة المكرمة. باسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ سعد.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
تقبل الله طاعتكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
اللهم إن شاء الله تقبل منا ومنكم جميع المسلمين.
اللهم آمين. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر الأستاذ أحمد الهليل من مؤسسة دعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، نحن اليوم في اليوم 26 من شهر رمضان، هذه الليلة هي ليلة 27، وهي من الليالي التي يرجى، أو من آكد الليالي التي يرجى أو ترجى فيها ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم والمسلمين هذه الليلة العظيمة بما تحتويه من فضل عظيم ومضاعفة للأجور. حديثكم وحثكم لنا جميعا لاستغلال هذه الليلة المباركة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بغروب الشمس هذا اليوم تحل ليلة 27، وهذه الليلة هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. وقد كان أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يجزم بل يحلف بأنها هي ليلة القدر كما جاء ذلك في صحيح مسلم، ويستدل لذلك بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن صبيحتها تطلع لا شعاع لها، وأن أبي راقب الشمس ووجدها تطلع صبيحة 27 لا شعاع لها. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمورا لم يفعلها في بقية الليالي، فإنه قام بأصحابه وأزواجه وأهله ليلة 27 إلى قريب من طلوع الفجر، حتى خشوا أن يفوتهم السحور، وهذا لم يفعله في بقية الليالي. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل عليل، فمرني بليلة لعلي أوافق فيها ليلة القدر، قال: عليك بالسابعة والعشرين، إلى غير ذلك من الآثار، والتي تدل على أن هذه الليلة هي أرجى وأقرب الليالي موافقة لليلة القدر. فأحث نفسي وأحث أخواني المشاهدين على أن يغتنموا هذه الليلة، حتى من فاته الاجتهاد فيما مضى لا تفوته هذه الليلة، لأن الإنسان إذا وفق لليلة القدر فكأنما كتب له عمر جديد. إذا وفق الإنسان لليلة القدر فقد غنم غنيمة عظيمة، فإن ليلة القدر عظم الله شأنها وأنزل فيها قرآنا بل سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا استفهام للتفخيم والتعظيم، ما أدراك ما ليلة القدر، كما قال القارعة: ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، هذا استفهام يدل على تعظيمها وتفخيمها. ثم قال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل الصالح في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر. وألف شهر تعادل 83 سنة وأربعة أشهر. ومن بركة هذه الليلة أن الملائكة تنزل فيها كما قال سبحانه تنزل الملائكة بمن فيهم أعظم الملائكة هو جبريل، وتنزل الملائكة والروح، والروح هو جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أنها تنزل الملائكة في ليلة القدر لترى عبادة المؤمنين وتسلم على كل مؤمن ومؤمنة قائم يصلي، وحتى إنها تتعرف على المؤمنين، وإذا فقدت أحدا قالوا العام الماضي رأيناه يتعبد ويصلي ولم نره هذا العام، اللهم إن كان غائبا فردده، وإن كان مريضا فاشفه، كما جاء ذلك في الأثر. الملائكة تتنزل في ليلة القدر، هذه الليلة الشريفة العظيمة المباركة، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحث الجميع على اغتنام هذه الليلة، فهي أرجى ما تكون موافقة لليلة القدر.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأعمال إذن تبدأ من غروب الشمس فضية الشيخ إلى طلوع الفجر، والأعمال المشروعة فيها هل هي الصلاة فقط أو أن أعم وأشمل بما فيها الذكر والاستغفار؟
هي تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أما الأعمال فهي كل عمل صالح، لكن أفضلها هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو الصلاة، ولهذا قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيقوم الإنسان مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة، فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أن يصليها كاملة مع إمام المسجد في أول الليل وفي آخره حتى يكتب له قيام ليلة، فإذا وافق ذلك ليلة القدر فيكون قد قام ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الأعمال الصالح لا تنحصر في الصلاة، ولذلك المرأة الحائض والنفساء أيضا تجتهدان في هذه الليالي، فهنا الأعمال الصالحة كثيرة، تلاوة القرآن والذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والدعاء أيضا، الدعاء في ليلة القدر حري بالإجابة، وبقية الأعمال الصالحة، لكن يركز المسلم على الصلاة وعلى القيام، لأنه عليه الصلاة والسلام ظاهر حاله أنه كان يشغل معظم الليالي العشر بالصلاة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هذه أسماء معنا، تفضلي. عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عمر.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل الله يبارك فيك.
الحين جدي أبو أمي.
نعم.
هو تزوج زوجة غير جدتي أم أمي.
نعم.
ولا جاء عليه من أحد، يعني ما جاء عليه من أحد، هل يجوز لي، هل هي محرم لي ولا لا؟
طيب.
باقي سؤال الله يحفظك.
طيب.
حلق الشارب هل هو الصحيح حلقة أم تقصيرة أم حلق ما ينزل على الشفتين؟ جزاكم الله خير.
نعم، بارك الله فيك. معنا عبد الله، تفضل عبد الله. عبد الله معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي عبد الله.
يا شيخ أنا دقيت عليك قبل أمس.
أيوة.
ولا جاوب فيني نفس الحلقة.
طيب.
سبق جاوبوني زوجتك عشان أرتاح الصيام وأرتاح.
طيب. سبعت. بارك الله فيك، شكرا.
الحمد لله.
حياك الله. صالح تفضل. تفضل صالح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد، ما حكم الدف في العيد؟
طيب. أم فهد. أم فالح تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
أنا أعطيك الحاجة، أنا علي من رمضان يمكن 13 يوم أو 12 يوم وصمت أنا.
نعم.
وبي كيف أطلق على الشيخ سلام أنا عشناك وقال لي تطعم كيف الطعام.
طيب.
كيف أطعم وبيشوف علي شيء أو لو شوية إن شاء الله بعدين أقضيها، وش الأفضل للطعام ولا القضيان؟
طيب. شفاك الله وعافاك يا أم فالح.
آمين، جزاكم الله خير.
حياك الله. أسماء تفضلي. تفضلي يا أسماء.
هل يحت متى؟
أعود لكم فضيلة الشيخ، سؤال الأخ عمر يسأل بأن جدته لأم أو جده لأمه تزوج امرأة ولم تنجب، هل هذه المرأة زوجة الجد هي أو هي محرم لعمر أو هو محرم لها؟
نعم هو محرم لها.
نعم.
زوجة جده لأمه يعتبر هو محرما لها وتكشف له كبقية المحال.
نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن المشروع في الشارب، هل هو الحلق أم التقصير أم قص ما نزل على الشفة؟
المشروع في الشارب هو الحفت والتقصير وليس الحلق، لأن الحديث الواردة في ذلك إنما أتت بلفظ حف الشارب وقص الشارب ولم تأت بلفظ حلق الشارب، ولهذا كان مالك رحمه الله يقول وددت أن يؤدب من يحلق شاربه. والفرق بين الحلق والحف أن الحلق يستأصل جميع الشعر، بينما الحف يبقي جزءا من الشعر، فالمشروع في الشارب إذن القص والحف دون الحلق. لكن مع ذلك الحلق لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما الخلاف في الأفضل فقط أيهما أولى وأيهما أفضل، فالأفضل هو الحف والقص دون الحلق.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صالح يسأل عن الدف في العيد، حكم استخدام الدف في العيد.
الدف في العيد لا بأس به، وذلك لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جاريتين كانتا تضربان الدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فدخل أبو بكر مغضبا وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام موجودا وقد حول وجهه إلى الشق الآخر، فالتفت إليه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، فعلل عليه الصلاة والسلام لجواز الدف بكون اليوم يوم عيد، وجاء في رواية لتعلم يهود بأن في ديننا فسحة، فالعلة هي كونه يوم عيد. فأخذ العلماء أن هذه من الحالات المستثنات التي يجوز فيها ضرب الدف، كذلك أيضا العرس، في العرس يجوز ضرب الدف للنساء، فهذه حالات مستثنات يجوز فيها ضرب الدف.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. معي متصل معنا، ياسين تفضل من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي ياسين.
رمضان مبارك عليكم كل عام وانتم بخير، وحييكم حي كافة العاملين في هذه القناة مباركة. انيس شعبان من تونس، قصيدة شعرية.
عذرا يا اخي الكريم، عذرا يا اخي الكريم، شكرا ياسين. هنا فضيلة الشيخ سائلة تسأل تقول فضيلة الشيخ عيد الأقارب عندنا هذه السنة ونتكفل بالتجهيز له وشراء إهداءات للأطفال وكذلك للضيوف، ونتكفل بالضيافة تامة من باب إبراز العيد والاحتفاء به، هل يعتبر ذلك من التبذير حتى وإن كان مكلفا ماديا؟
عفوا أول السؤال
انقطع. تقول نحن نتكفل بالعيد كل سنة للأقارب ونقيم هذا العيد ونحتفي بالضيوف وكذلك بالأطفال ونقدم لهم الهدايا، هل يعتبر ذلك إذا كان مكلف ماديا من الإسراف؟
إذا لم يصل إلى حد التبذير فلا يكون مكلف، بل هذا من الكرم ومن طعام الطعام، وهذه من الأمور المحمودة إذا كان مجرد تقديم الطعام وتوابعه للضيوف يوم العيد، هذا من الأمور الحسنة ومن الكرم المحمود ومن إطعام الطعام، ما لم يصل إلى حد التبذير. حد التبذير أن توضع مثلا الولائم ولا تؤكل وترمى في القمائم وفي الزبالة ونحو ذلك.
نعم.
هذا هو. أما إذا كانت توضع لناس أناس يأكلونها ويؤتى بتوابع هذه الوليمة وتوزع على الأطفال وعلى الناس، هذا لا بأس به، بل هذا من الكرم المحمود.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أم يوسف معي؟ أم يوسف؟
أيوة
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز لي ختم القرآن وأنا حائض؟
نعم. ختم القرآن وهي وعليها العذر.
يعني تقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف؟
من المصحف يعني.
بحائل ولا بدون حائل؟
بدون بحائل.
طيب.
نعم.
السؤال الثاني، الله يعني هل يجوز للمظلوم دعاء على الظالم أم الصبر والاحتساب؟
طيب.
السؤال الثالث، زوجي إذا كان نايم وصحيته وما يصحى وتركته ما عاد قوم، يعني أقوم أنا أصلي وأتركه، هل علي شيء؟
طيب.
الله يسعدك.
شكرا يا أم يوسف، بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. تفضل الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله من الجميع يا أختي، تفضلي.
عندي سؤالين.
نعم.
أفضل أي أفضل في المسجد صفوف الرسالة، تبدأ من اليمين أم من الوسط أم من اليسار؟
عفوا، الأفضل
في المسجد
إيه؟
يبدأ الصفوف من الوسط أم من اليمين أو اليسار؟
نعم.
طيب السؤال الثاني، أقرأ القرآن هنا في رمضان وأقرأه في الصلاة، هل يعتبر ختمة لي؟
تقرأين القرآن في الصلاة في رمضان؟
من المصحف وفي الصلاة، هل يعتبر ختمة لو كنت واصلت
يعني؟ يعني مثلا جزء من القرآن تقرأينه في مثلا الأوقات العادية وجزء من أثناء صلاتك؟
نعم نعم.
يعني تكملين هذه الختمة؟
أيوة نعم. طيب. هل يعتبر من الختمة؟
طيب. في سؤال آخر يا محمد؟
جزاكم الله.
شكرا لك. عطية آخر متصل معنا، تفضل. تفضل عطية.
يا شيخ ما حكم الدف وما وقته في العيد، كم يوم؟
أعود لكم فضيلة الشيخ، هنا سؤال الأخ أو الأم فالح تسأل فضيلة الشيخ، تقول أنا أفطرت 12 يوما كنت وما زلت منومة في المستشفى، هل تطعم أم تصوم وكيف الإطعام فضيلة الشيخ؟
إذا كانت تستطيع أن تقضي بعد رمضان فإنها تقضي ولا حاجة الإطعام.
نعم.
تقضي قضاء فقط، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. أما لو كانت لا تستطيع القضاء والطبيب قال لها إنها لا تستطيع الصوم مستقبلا مطلقا فتطعم عن كل يوم مسكينة، فترجع لرأي الطبيب في هذا، ضعها يرجع ضعها وأنه بإمكانها أن تقضي، هنا لا تطعم وإنما تقضي بعد رمضان.
نعم.
أما إذا كانت مرضها لا يرجى ضرعه وقال لها الطبيب أنها لا يمكن أن تصوم في المقبل فتطعم عن كل يوم مسكينة.
نعم. الإطعام مقداره فضيلة الشيخ؟
الإطعام هو يكون من غالب قوت البلد في حدود نصف كيلو، يعني تقريبا نصف صاع، يعني كيلو نصف صاع، يعني كيلو تقريبا وربع.
نعم.
ونحو ذلك من الأرز مع إدام، وجمعيات الخيرية عندهم فتاوى وعندهم ضوابط وتعليمات وأيضا عندهم قوائم بأسماء الفقراء المساكين، يمكن أن تسلم الإطعام أو قيمة الإطعام للجمعية الخيرية وهم يتولون شراء الطعام وتوزيعه على المستحقين.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. معي مجموعة من المتصلين، منال تفضلي. تفضلي منال. منال معنا، تفضل يا أم ناصر. أم ناصر معنا،
حياك الله.
الله يحييك، تفضلي بالسؤال الله يحفظك.
سؤالي، خرجنا من جيزان نشتغل العمرة وعند الميقات جاء العذر، إلا أنا عندي بنات وبنات أيضا بنات أختي، فاضطريت أنه عند المطاف أن أطوف يعني فقط عشان لكي يعني من الضياع، خائف عليهم من الضياع.
نعم.
هل تعلي هذا دخولي إلى المطار؟
لكن أحرمتي عند الميقات؟ أحرمتي وأنت
لا 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 لم أحرم، لأن خلاص عرفت أني لم لا أستطيع أداء العمرة، إن كان فقط يومين وراجع إلى مدينتي.
طيب والسؤال إذن؟
أنها دخلت المطار فضيت شيخ،
دخلت المطار بغير نية العمرة.
إيه بغير نية العمرة، فقط إن عندي بناتي وخايفة من عليهم من الضياع، طفت معهم وأثناء صلاة التراويح كنت أوجههم وأعلمهم فقط.
طيب.
بس هل آثمة بهذا الأمر بحكم إني يعني؟
عليك العذر.
لكن كنت مضطرة يعني لهذا، ما في أحد غيرك يكون معهم؟
لا، أبوهم كان معه أيضا أولادي وأولاد أخوه، فصعب إنهم كان يجمعهم كامل يعني.
طيب. سؤال آخر يا أم ناصر.
ما هو حكم سد الثغرات أثناء الصفوف؟ يعني إذا كان في فراغ في مصلى النساء ويعني وأنصح الأخوات تدوا الصغور، هل يعني لهم أجر في هذا أو في حديث صحيح على هذا لهذا الأمر حتى أحثهم على سد الفراغات؟
طيب شكرا جزيلا بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ أم حسن آخر متصلة، تفضلي اختصار إذا تكرمتي. تفضلي أم حسن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
بوصل الشيخ.
نعم.
بنتي كان عليها الله يكرمكم الدورة وطهرت قبل أمس وفطرت لي وصامت لين العصر، بعدين قالوا في ناس إنها ما هو جايز لها الصيام هذا، يعني يعني هي ما اغتسلت بس كانت كذا، بس احنا قلنا لها اغتسلي كأنها طهرت يعني، بس بان الطهر من العصر ما أدري هذا لها
يعني
صيام
أو أول النهار لم تطهر.
أيوة لا كانت طاهرة بس ما اغتسلت.
طيب
لكن المهم نوت الصيام، نوت الصيام هذا اليوم،
نوت الصيامي
وصامت كامل اليوم،
نوت الصيام من أوله بس ما كانت متأكدة طاهرة ولا لا، بس ما اغتسلت من الحيض
وافطرت في العصر.
لكن طيلة النهار كان معها جفاف.
اي كان معها جفاف. اي نعم.
وافطرت يا اختي هي؟
وافطرت ثاني النهار، نهار يعني اخر النهار وفطرت، يعني قالت يمكن ما طيب. علي صيام وحاجة زي كذا.
طيب شكرا جزيلا لك. هنا فضيلة الشيخ الأخت أم يوسف تسأل تقول هل يجوز ختم القرآن أو هل يشرع الإنسان أن يقرأ في أوقاته ووقت فراغه وأثناء جلوسه أو انتظار الصلاة ثم يعني يكمل ذلك أثناء قيام الليل وتكون له ختمة؟
نعم لا بأس بذلك، لا بأس بأن يختم ختمة، يقرأ جزءا من ختمة في الصلاة وجزءا خارج الصلاة أو الخفض داخل الصلاة وختم خارج الصلاة، الأمر في هذا واسع.
نعم.
المهم أنه يقرأ القرآن، المهم أنه يتلو كتاب الله عز وجل، وينبغي عدم المبالغة في مسألة الختمة والترتيب لها وما يتعلق بذلك.
نعم.
إنما المهم هو التلاوة، المهم أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن.
نعم.
يعني هناك بعض قصار السور يمكن لأي أحد أن يقرأها، مثل سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذا قرأتها ثلاث مرات كأنما قرأت القرآن كاملا.
الله.
ولذلك أوصي أن يحرص المسلم وتحرص الأخت المسلمة أيضا على قراءة هذه السورة خاصة في هذه الليالي الفاضلة، لأن من قرأها ثلاث مرات يكون كأنما قرأ القرآن لأنها تعدل ثلث القرآن، فبإمكان الإنسان يقرأ مما يحفظ ولو من قصار السور.
نعم. بارك الله فيكم. أم يوسف تقول هل يجوز ختم القرآن من المصحف وعليها العذر وهي تقرأ بحائل؟
نعم لا بأس، المرأة الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن في أرجح قول العلماء، لأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على منعها من قراءة القرآن، الحديث المروي في ذلك ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، ولاشتهر ذلك كما اشتهر منعها من الصلاة ومن الصيام، وذلك فالحائض كغيرها بالنسبة لقراءة القرآن، لكنها لا تمس المصحف مباشرة، لا بأس أن تمس المصحف من وراء حائل، كأن تلبس قفازا ثم تمس المصحف من وراء هذا القفاز ونحو ذلك. وعلى ذلك المرأة التي أتيها الحيض نحثها على أن تقرأ القرآن كغيرها وتذكر الله عز وجل، تسبح الله، تحمد الله، تكبر الله، تهلل. يعني بعض النساء إذا أتتها الدورة الشهرية لهذه الليالي توقفت عن الأعمال الصالحة بحجة أنها أتتها الدورة، هذا غير صحيح، هي ممنوعة من الصلاة والصيام فقط، بينما بقية الأعمال الصالحة ليست ممنوعة منها.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول هل يجوز للمظلوم يدعو على ظالمه أو يكتفي بالصبر واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى؟
الصبر أفضل والعفو أكمل وأفضل، لكن من حيث الحكم يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم بقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس في تفسير الآية أي لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم فيجوز له الدعاء على الظالم، فالمظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه، ودعوة المظلوم على ظالمه حرية بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لكن إن عفى المظلوم وصفح ولم يدعو فهذا هو الأفضل. وإن أراد أن يأخذ بحقه وأن يدعو الله عز وجل فإن انتصر له من الظالم فهذا يجوز.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول الزوجة إذا أيقظت زوجها للصلاة ولم يستجب وبقي نائما أو استمر نائما وذهبت هي للصلاة هل تأثم بذلك؟
إذا أيقظته للصلاة فقد برأ ذمتها، إذا أمرته بالصلاة ليس هناك شيء أكثر من ذلك تفعله، لكن تستمر يعني كل مرة توقظه كل مرة تأمره كل مرة تحثه على الصلاة فتستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو غاية ما تستطيع. إلا إذا كان تاركا للصلاة بالكلية لا يركع لله ركع لا جمعة ولا جماعة فهذا لا يحل أن تبقى معه.
نعم.
لأن هذا قد خرج عن دائرة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن إذا كان يتأخر أو يتساهل أو يصلي أحيانا هذا من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعتبر بهذا فاسقا لكنه لا زال في دائرة الإسلام فتستمر في مناصحته وفي أمره بالصلاة.
نعم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ مناصر تسأل تقول أو قبل ذلك أم أحمد تسأل عن الأفضل في صفوف النساء أن تبدأ من النصف ثم يعني تتمدد ذات اليمين ذات الشمال أم أن تبدأ من اليمين من يمين المسجد أم يساره؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ولكن هذا لما كان النساء يصلين خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان النساء يصلين في مصلى منعزل عن الرجال تماما فبدأ يظهر الله أعلم أن صفوف النساء تكون كصفوف الرجال أي أن أفضلها أولها فيكمل الصف الأول ثم الأول.
نعم بارك الله فيكم. أم ناصر تسأل تقول خرجنا من جيزان ويعني صاحب وأتاه العذر الشرعي لم تحرم وصاحبت بناتها في الطواف وأرشدتهن، تقول هل في دخول الحرم أو المطاف بأس وأنا علي العذر الشرعي؟
نعم هي قد أخطأت بهذا، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد فضلا عن المسجد الحرام وهي ممنوعة من الوقف فيه إلا على سبيل المرور كما قال عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، والحائض في حكم الجنب هنا، فهي قد أخطأت بهذا خاصة أن زوجها موجود معهم وكان بالإمكان أن تدعى العمرة على فترتين يعني فترة يذهب بعضهم ثم الفترة الثانية يذهب البقية، يعني هناك حلول أخرى ليست مضطرة كما وصف، فهي قد أخطأت بهذا فعليها التوبة إلى الله عز وجل.
بارك الله فيكم.
يعني غير التوبة.
الحمد لله. تسأل عن حكم سد الفراغات بين الصفوف هل يندب إليه؟
نعم هذا من السنة تراص المأمومين في الصف وسد الفراغات والفرج، هذا من السنة قد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر كان يحب المأمومين على التراص ويقول رصوا الصفوف استووا اعتدلوا سدوا الخلل، وأيضا أخبر بأن هذه الفرجات أنه يتخلل منها الشيطان.
نعم.
فينبغي أن تسد هذه الفرج، وإذا رأينا فرجة في الصف أن نحث على سدها وأن يوجه الناس خاصة النساء لأن الأخوات النساء حسب ما ينقل لنا يتساهلن في هذا ويوجد فرج بين المرأة والمرأة التي بجوارها بينهن فرج واسعة، وهذا خلاف السنة الذي ينبغي هو التراص في الصف. نعم. تكون صفوف النساء كصفوف الرجال تكون. نعم. مترصات ولا يكون بينهن فرج.
بارك الله فيكم. حسن تقول بأن ابنتها عليها الدورة ثم طهرت ولم تغتسل وحين العصر يعني شكت في طهارتها وحين العصر أفطرت هذه البنت، ماذا يلزمها؟
لو أنها استمرت في الصيام لكان صومها صحيحا مجزئا.
نعم.
لكنها أفطرت وقد أخطأت بهذا الإفطار، كان ينبغي لها أن تسأل أن تستفتي ولا تفتي نفسها بنفسها، لكن مدام أن هذا وقع بطريق الخطأ فأرجو أن لا يكون عليها شيء، لكن تقضي هذا اليوم. نعم. بعد رمضان إن شاء الله.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ دراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء، وقد كنتم معنا من مكة المكرمة عبر الهاتف، شكرا لكم.
وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، شكرا للأخوة والأخوات، شكرا لزملاء فريق العمل، هذه تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كان.